بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله، وكان هو الدرس الأول فيما يتعلق بالملخص المختصر في سيرة الأنبياء والرسل، كانت البداية بأبي البشر آدم عليه السلام، وعرجنا إلى مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بقبل خلق آدم، ما كان من خلق الملائكة، ثم ما كان من خلق أصل الجن وهو إبليس، ثم ما كان من مراحل خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله أكرمه، وكيف أن الله جل وعلا أعلى شأنه عن باقي مخلوقاته. ثم إن الله عز وجل بعدما خلق آدم وأسجد له الملائكة أسكنه الجنة، فسكن آدم الجنة، وقلنا وخلق الله جل وعلا لآدم من يؤانسه وهي حواء، إلا أن حواء لم تكن من الجمال والجلال كحال آدم عليه السلام، فآدم قد بلغ مبلغا عظيما، لأن الله عز وجل شرفه بأن خلقه بيده، خلقه بيده، فكانت حواء دون آدم عليه السلام، فأسكن الله جل وعلا آدم وحواء الجنة. و حذرهم ربنا جل وعلا من إبليس، وقد مر معنا ما كان من أمر إبليس حينما امتنع عن السجود، فحذره ربنا جل وعلا من إبليس، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومن الأمور التي حذر ربنا آدم عليه السلام منها من عدم قربان شجرة في الجنة، هذه لا تأتيها، لا تقرب منها، لا تأكل منها فقط، ولك ما شئت من الجنة من الأكل تأكل منها رغدا. فعاش آدم عليه السلام مع حواء في الجنة عمرا الله أعلم به، الله أعلم به. طبعا هناك مسألة أنا ما أحب أن أدخل فيها، لأن كما قلت أحاول أن أجعل الكلام حول الأنبياء والرسل، وهي مسألة ما هي الجنة التي جعلها الله لآدم. الخلاف حاصل بين العلماء، الخلاف حاصل، منهم من قال هي جنة الخلد، وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من ذهب لا، إلى أنها جنة أخرى، ليست بجنة الخلد، ليست بجنة الخلد. والذين ذهبوا إلى أنها ليست بجنة الخلد اختلفوا كذلك فيما بينهم أين كانت، هل هي في السماء أم في الأرض، وقع الخلاف كذلك في الفرقة الثانية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه في بداية أمره كان يشدد النكير على من قال ومن زعم أن آدم ما سكن في جنة الخلد، بل جعل أن هذا القول قول المبتدعة، قول الفلاسفة، قول المتفلسفين، قول المتكلمين، قول باطل. ثم في آخر حياته ألان الكلام رحمه الله، وأثبت على أن هذه مسألة خلافية، فالخلاف حاصل. ابن القيم رحمه الله تعالى أبدع في ذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، ثم في الأخير خرج بلا حل، ما رجح لا هذا ولا ذاك، فالمسألة ليست بتلك المسألة التي تنبني عليها أحكام، وإن كانت ظاهر الأدلة والله تعالى أعلم أنها جنة الخلد. فلما تناقش موسى مع آدم ولام آدم، كان من لوم موسى على آدم، قال أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة أي بسببك. فالشاهد أن آدم عليه السلام كان قد سكن الجنة وهي جنة الخلد، وإلا كما قلنا البحث في هذا طويل، ولست في قصد في صددي تتبع أقوال العلماء في هذا الباب، إنما حسبنا أن نشير إلى ما يتعلق بالأنبياء والرسل. الشاهد أن آدم عليه السلام سكن في الجنة عمرا طويلا، ثم بدأ الشيطان يوسوس لآدم. هنا مسألة، كيف استطاع الشيطان أن يوسوس لآدم؟ هذا إشكال، هذا إشكال ولا زال. في القصة الأولى لما امتنع آدم، امتنع الشيطان عن السجود، ما الذي أمر؟ أمر ربنا الشيطان أن يخرج، أخرج منها، أخرج من الجنة فإنك رجيم. خرج الشيطان بنص القرآن من الجنة، متى؟ في هذه اللحظة عندما امتنع عن السجود. طيب انتبه معي الآن، تدور الأحداث وتمر السنوات الطوال التي عاش فيها آدم في الجنة ثم أكل من الشجرة، بعد ذلك يأتي الخطاب لآدم ولزوجه وللشيطان، اهبطوا منها جميعا. متى هبط الشيطان؟ هبط في آخر الأمر. هنا الإشكال حاصل، فعندي أن الشيطان أخرج عندما امتنع عن السجود، أخرج من الجنة، وعندي في سورة البقرة اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. من الذي هبط؟ آدم وحواء والشيطان خرجوا مع بعض، إذن كان الشيطان لا زال فوق. هنا وقع الإشكال بين العلماء، أين كان مصير أخ الشيطان عندما خرج؟ هذه مسألة. وكيف استطاع الشيطان أن يوسوس لآدم؟ طبعا أقوال علماء كثيرة في هذا الباب، لكن حسبنا أن نقول الله أعلم كيف هذا، لكن نقول بالوسوسة. استطاع الشيطان، وقد مر معنا أن الله عز وجل مكن الشيطان بخصائص استغلها في إضلال الآدميين، ومن ذلكم الوسوسة. استطاع الشيطان أن يوسوس في ذهن آدم، في صدر آدم، في قلب آدم هذا الأمر. هذا خلاصة المسألة، وإلا كما قلت لا زال العلماء يقفون عند هذه المسألة، قل الله أعلم كيف استطاع الشيطان أن يوسوس لآدم. وقعت الوسوسة، بماذا وسوس الشيطان لآدم؟ آدم عليه السلام عندما عاش هذه الحياة الرغد في الجنة، أتاه الشيطان من هذا الباب، من باب الحرص على البقاء، وأخبره بأني كنت قبلك في الجنة، أنا قبلك في الجنة وأعلم في أشياء أنت لا تعلمها، ومما من ذلك ومما خفي عليك. تأمل في الملائكة، ما الذي جعل الملائكة على هذه الحال؟ ما الذي جعل الملائكة هم من أهل الخلود؟ الذي جعلهم على هذه المكانة وعلى هذه المرتبة الشجرة التي منعت منها، فإن فيها هذه الخصال من خصال البقاء، من خصال البقاء. فكان هذا هو وسواسه، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالنهي من هذه الشجرة حتى لا تتحول إلى ملائكة أو لا تكون من الخالدين. وكأن آدم عليه السلام صدق، مع أن هذا وإن كان هذا خطأ من آدم، لأنه اعترف بمعصيته خطأ، لأن آدم ما الذي تريد من الملائكة؟ أنت أشرف من الملائكة، بدليل أن الملائكة هم سجدوا لك، هم سجدوا لك، أنت أرفع مقاما. ومن أخبر آدم أنه لن يخلد في الجنة؟ فهو باق فيها، لكن لحكمة، لحكمة أرادها الله تسلل إلى آدم هذا الأمر، ألا وهو الحرص. أشار العلماء في قصة آدم والشيطان أن من أعظم الأسباب التي أودت إلى هلاك الناس تعود إلى ثلاثة أمور: الحسد والكبر والحرص. الحسد والكبر والحرص. الحسد في أمر إبليس عندما حسد آدم على منزلته، الاستكبار عندما استكبر الشيطان عن السجود والانصياع لأمر ربه، والحرص الذي صدر من آدم عليه السلام لأنه ما جره إلى أن يأكل من الشجرة إلا الحرص على أن يبقى خالدا مخلدا. وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن أصول المعاصي التي عليها الناس تعود إلى هذه الأصول الثلاثة: الحسد والكبر وهكذا الحرص. الحاصل أن الشيطان استطاع بدهائه أنه يدفع آدم عليه السلام إلى أن يأكل من الشجرة، فكان الأمر كما كان، قرب آدم عليه السلام من هذه الشجرة فأكل منها هو وحواء، فماذا صار؟ صار كما قال ربنا جل وعلا: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. من أول ما ذاق ثمر هذه الشجرة سرعان الثياب التي عليهم تساقطت، فظهرت العورات وظهرت السوآت، وهنا سرعان ما كان من ردة فعل آدم وحواء أنهم أخذوا من أوراق الشجرة ما يسترون به العورة. فهذه فطرة، ولا زال الناس تجد الإنسان السوي إذا نزعت منه الثياب سرعان ما يغطي سوأته، هذه الفطرة السوية. لكن أما المنحل المنحرف هو الذي يتبجح بإظهار سوأته. فسارع آدم عليه السلام مع حواء إلى الأخذ من أوراق الشجرة لتغطية ما كان مما ظهر من عوراتهما. فحينها ناداهم ربنا عز وجل: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم أحذرك يا آدم من قربان الشجرة، من الأكل ما فيها؟ مسألة: ما هي الشجرة الذي أكل منها آدم عليه السلام؟ المفسرون كالإمام الطبري رحمه الله تعالى قطع الآمال في معرفة ماهية الشجرة، الله أعلم بهذه الشجرة ما هي، الله أعلم بها، لكنها عينت لآدم، هذه لا تأتيها. ونحن كذلك بالمثل، الله أعلم، شجرة وقع عليها الامتحان. لكن غيرنا من اليهود ومن تبعهم من النصارى أخذوا يفسرون ما هي هذه الشجرة، فقالوا: ما هي؟ قالوا: هي شجرة المعرفة. شجرة المعرفة هي الشجرة التي نهي آدم عليه السلام عن الأكل منها. طيب، هل هذا الكلام له أثر؟ نعم، كان له أثر عظيم في حياة تلكم الأمم اليهودية والنصرانية. وما أثره؟ أثره أن الكنيسة حاربت العلم. من كان يقرأ في العصر الحديث يعلم ما كان من مظاهر هذا الاعتقاد. اليهود وغيرهم لما اعتقدوا هذه العقيدة على أن آدم أكل من شجرة المعرفة لكي تزيد معارفه، يزيد علمه، هنا كان هذا الأكل خطيئة. واليهود والنصارى على ما نحن عليه أن آدم أخرج من الجنة، الكل مقر بهذا، فقالوا: خطيئة آدم أن أكل من شجرة المعرفة، فدل على أن قرب المعارف إثم، قرب المعارف إثم. فماذا فعلوا؟ فحاربوا العلم، وأخذت الكنيسة ردحا من الزمن تحارب أي عالم من العلوم، أي عالم من العلماء يدخل في العلم التجريبي. علموا أن رجل يقرأ، عالم ينظر في الفلك، يتتبع عوالم الأرض، يزين، يقتل، يحبس، يحرق. فكانوا يحاربون العلم أيما محاربة. هذا ما الذي ولد في عالمهم؟ ولد ردة فعل وهي العلمانية. لما رأوا أولئكم القوم ما كانت عليه الكنيسة من محاربة العلم، وتوهموا أن دينهم، أن هذا الدين يحارب العلم، خرجت العلمانية وحاربت الكنيسة، حاربت الكنيسة، وروا أن هذا الدين لابد أن يفصل عن شؤون الحياة. فانظر كيف الباطل ولد باطل. لكن نحن في دين الإسلام من يحارب المعرفة؟ أول ما نزل على نبينا المعارف والعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة اقرأ، العلم والتعلم. الشاهد إخواني في الله، لا ندري ما هي هذه الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، حينها عاتبه ربه جل وعلا، فكان من أمر آدم عليه السلام أنه تاب وأناب ودعا ربه جل وعلا بهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات هي التي عنيت في قول ربنا جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أوحى الله إلى آدم أن يتلقي هذه الكلمات، فتلقاها فأخذ يدعو بها ربه عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. ولهذا يظهر هنا الفرق بين إبليس وبين آدم. إبليس نعم وقع في معصية، وآدم نعم وقع في معصية، إلا أن إبليس أبى واستكبر، وأما آدم تاب واستغفر. بعد ذلك إخواني في الله، لما وقع ما وقع من آدم هذه الفعلة وتاب الله عز وجل عليه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمر منه أن يهبط إلى الأرض: لا بقاء لك في الجنة. فأهبط آدم مع حواء مع من؟ إبليس. وكما قلنا، وهذه مسألة لا زالت الإشكال فيها، الثلاثة أخرجوا من الجنة وأنزلوا إلى الأرض. سؤال، وهو سؤال يحتاج إلى بحث وتحقيق، ألا وهو: الشيطان نزل، آدم عليه السلام نزل بصفته ماذا؟ بصفته أبو البشر، نزل هو البشري الوحيد الذي نزل مع حواء، ومنه ستأتي الذرية. الشيطان ماذا سميناه في الدرس الأمس؟ أنه أصل الجن، كما جاء ذلك عن بعض السلف، أصل الجن الشيطان. نزل الشيطان ثم حصل منه التكاثر. هنا تأتي المسألة: تكاثر؟ يعني الشيطان لما نزل أتى بالتكاثر، تكاثر الجان معه؟ هل معنى هذا يفهم أن ما قبل شيطان ما كان هنالك جن؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل وجد أحد في الأرض قبل آدم عليه السلام أم لا؟ نعم، الكثير من أهل العلم، من المفسرين، من المؤرخين، يرون أن الجن قد سكنت الأرض، الجن قد سكنت الأرض ثم نزل آدم عليه السلام بعد ذلك. لكن هذا سيكون فيه إشكال قوي: كيف الجن وجدوا في الأرض وأصلهم هو إبليس لا زال فوق ما نزل؟ من أين تكاثروا إذن؟ من أين وجدوا؟ ولهذا كان من أقوال جماعة من أهل العلم، وقد نقل هذا الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير عن عبد الرحمن بن زيد، أنه ما كان أحد من خلق الله في الأرض، ما كان هناك أحد، ما سكنت. أول من نزل إلى الأرض الثلاثة: آدم وحواء وإبليس. آدم وقع منه التكاثر فظهر البشر والآدميون، وإبليس كذلك تكاثر وصار منهم العفاريت والجن والشياطين. وهذا إخواني في الله كما قلنا مسألة خلافية. صحيح أكثر العلماء من قرأ في كتب التفاسير يرون، يقول أن الجن قد وجدوا، ولكن سؤال كيف وجدوا؟ على أن ندقق في هذه المسألة، لكن اجعلها في بالك يا عبد الله، فهي المسألة التي تحتاج إلى بحث وتحقيق. فعلى القول الذي سمعتموه، لما نزل الثلاثة نزلت الأصول، الأرض لم يكن فيها أحد، نزل آدم ونزل الشيطان ونزلت حواء مع آدم عليهما السلام. لما تم النزول هنا إخواني في الله نأتي إلى مرحلة ثانية من مراحل آدم، وهي ما كان في عيشه في الأرض. وقعت عدة حوادث لآدم عليه السلام وهو في الأرض. من هذه الأمور التي صارت لآدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، أن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا. وقد صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان آدم نبيا مكلما، كان آدم نبيا مكلما. فلما أنزله الله عز وجل إلى الأرض شرفه الله فوق تشريفه أن شرفه بالنبوة، فجعله نبيا، فأخذ يعلم ذريته ويعلم من تناسل منه الشريعة والدين وكل ما أمره الله جل وعلا أن يبلغه للناس. كذلك من الحوادث التي صارت لآدم عليه السلام ما كان من حبل حواء، من حبل حواء أنها كانت تحبل. وقد ذكر العلماء من المؤرخين وممن تكلم في سير الأنبياء والمرسلين على أن حواء كانت تحمل في البطن الواحد ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ثم تأتي بالبطن الثاني ذكر وأنثى، فكان الذكر في ذلكم البطن يتزوج الأنثى من هذه البطن، والأنثى من تلكم البطن تتزوج من الذكر الذي في هذا البطن، حتى يحصل التكاثر في ذرية آدم عليه السلام. كذلك من الحوادث التي صارت لآدم عليه السلام أن الله عز وجل أعطى لآدم عمرا مديدا في الأرض. كم عسى آدم عاش في الأرض؟ عاش 1000 سنة. آدم عاش في الأرض 1000 سنة، وهذا قد جاء في حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في حديث طويل. الشاهد منه هذا الذي أريده، أن ملك الموت عندما جاء لآدم لقبض روحه علم آدم بملك الموت، قال له عجلت، يعني جئت في غير وقتك، قال عجلت، إن الله قد كتب لي 1000 سنة، إن الله قد كتب لي 1000 سنة، كيف تأتي الآن؟ لأن ملك الموت جاء قبل قبض آدم بكم؟ جاء قبل قبضه 40 سنة، وآدم عليه السلام كان يحسب السنوات سنة بعد سنة. فتفاجأ آدم أن ملك الموت أتى إليه، وقد تعجل ملك الموت 40 سنة، والصحيح ليس فيه عجلة، لا، الأمر لم يكن فيه عجلة، وأنا ما أحب أخوض في هذا، لكن بما أنه ذكر من باب الفائدة، ما الذي صار؟ صار أن آدم عليه السلام لما خلقه الله في الجنة وأوجده الله عز وجل أخرج الله من صلب آدم ذريته، جميع ذرية آدم أخرجها الله من صلبه، ثم عرضهم عليه، فقال آدم: من هؤلاء؟ فقال له ربنا: هذه ذريتك يا آدم. وكانت هذه الذرية الله أعلم بالذي رآه آدم، تخيل البشرية كلها نشرت أمامه، كان في بين عيني كل واحد منا العمر الذي سيعيشه. آدم عليه السلام كان يتصفح في هذه الخلائق الذراري وجد شخصا من هؤلاء له بصيص نور يتلألأ، قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا داود سيظهر في آخر أمتك. قال: كم عمره؟ فذكر أنه 60 سنة، آدم داود سيعيش 60 سنة. فآدم رأى أن 60 صغير شوي، فقال: يا رب اعطه من عمري 40. يعطيه من عمري 40 فأعطي داود 40 فوق عمره. إذن ما الذي صار؟ آدم أخذ من عمره وتنازل، هو كتب له كم؟ 1000 سنة، فأعطى لداود كم؟ 40. إذن متى ستكون منية آدم؟ 1000 إلا 40. هنا آدم نسي هذا هذه المسألة، فلما جاءه ملك الموت على الموعد 1000 سنة إلا 40، قال آدم عجلت. فذكره ملك الموت بهبته التي هباها لداود عليه السلام. الشاهد من هذا من القصة بكمالها على أن آدم عليه السلام كان يعرف أن عمره 1000 سنة، فأعطاه الله جل وعلا هذا العمر المديد. مما يذكر كذلك من حوادث آدم التي صارت في الأرض ما كان من مسألة قصة ابني آدم الذي قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، وكان من طبيعة ذاكم الزمان أن الذي يقرب قربانا لله يكون إشارة القبول لهذا القربان بنزول النار، فإذا جاءت النار أخذت القربان بمعنى أن الله رضي عن هذه القربة. فلما كان من أحدهما أن الله ما تقبل منه قربته أصابه الغيظ والتغيظ، فغضب على أخيه قال أقتلنك، فقال إنما يتقبل الله من المتقين، هذا ليس لي، أنا مثلك قربت قربان فتقبل الله مني. لكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكان هذا أول قتيل. طبعا قصة هؤلاء مشهورة بمن؟ بقابيل وهابيل. لكن بقي، هل هذه الأسماء جاءت من مصادر إسلامية؟ ما عندي نص في السنة ولا آية في كتاب الله تدل على أن هؤلاء اسمهم قابيل أو هابيل، ما عندي نص. لكن جاءت في الإسرائيليات وهي مما اشتهر، فالأمر في ذلك سهل، لكن اجعلها فائدة. ولهذا في نص القرآن ابني آدم بدون تعيين، وهكذا في السنة كان من قتل نفسا كان لابن آدم، ما جاء به التسمية. فقابيل وهابيل جاءت من مصادر غير إسلامية، يعني قل من الإسرائيليات، لكن لا إشكال في هذا لأن لا تخالف شيئا من ديننا، فالأمر في هذا سهل. قابيل وهابيل هذا الذي اشتهر عند المؤرخين وعند العلماء. فالحاصل أن ذلكم القاتل عندما قتل أخاه ما استطاع أن يتصرف، لأن هذا أول حادثة قتل قد صارت، ما يعرف كيف يتصرف. قد يقول قال لماذا ما رجع إلى أبيه فيخبره بمفاد القصة؟ قال العلماء هنا لا يمكن. لماذا؟ لأننا ما ندري كيف، أين كان هؤلاء؟ نتحدث عن آدم وعن ذرية توسعت وانتشرت، هؤلاء أين كانوا؟ هل كانوا عند قريب من آدم من أبيهم، أم أنه ذهبوا إلى شرق الدنيا وذاك إلى غربها؟ الله أعلم. آدم عاش 1000 سنة، لربما هذه الحادثة وقعت بعد 400 سنة، بعد 500 سنة، فالله أعلم أين كان محلهم. فربما كانوا عن بعد مثلا فما استطاع أن يرجع إلى أبيه، أو قل قد يكونوا عن قرب لكن ما تجرأ أن يصرح لأبيه ما فعل بأخيه بأنه قتله وأهدر دمه، ولهذا ماذا؟ سكت. وقد ذكر العلماء من المؤرخين أنه افطيلت فترة، هذه الفترة الذي ما استطاع أن يتصرف فيها كان يحمل جثة أخيه على ظهره، تخيل جثة طويلة عريضة يجعلها على ظهره ويمشي بها ليل نهار لا يدري أين يفعل بها، ما يعرفون كيف يتصرفون، إلى أن بعث الله غرابا، نفس القصة، يبحث في الأرض، يبحث بمعنى يحفر في الأرض لكي يواري سوءة أخيه، فعلم هذا القاتل كيف يتصرف مع جثة أخيه فقام بدفنه ومواراته في الأرض. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وطبعا تخيل يا عبد الله جثة طولها كما قلنا 33 متر أو دون ذلك بقليل، كم تحتاج من حفر؟ هذا في الطول. ثم انظر في العرض، ثم انظر إلى العمق، انظر إلى العمق كيف سيكون. فهذا الذي صار من هذه الحوادث. استمر آدم عليه السلام فترة من الزمن، استمر آدم عليه السلام في الأرض يدعو الناس، وكان الناس كلهم على التوحيد، على الدين، على الشريعة، حتى مرض آدم عليه السلام. لما مرض آدم عليه السلام اشتهى أمرا. ماذا الذي اشتهى؟ اشتهى أن يأكل من ثمار الجنة، اشتاقت نفسه للجنة التي عاشها، فطلب من بنيه أن يأتوا له بثمار الجنة، فسارع أبناؤه إلى تلبية أمره. قد يقول قائل وكيف سيأتون بثمار الجنة؟ الجواب هم يعرفون أنه لن يأتوا بشيء، لن يأتوا بشيء، أين هم وأين الجنة؟ لكنهم ما أرادوا أن يخالفوا رغبة أبيهم من باب البر والطاعة لأبيهم آدم عليه السلام، خرجوا قالوا نبحث، حتى قال قائلهم نبحث ولو كان شيء يشبه ثمار الجنة ولن يجدوا، لكن شيء حتى نخرج من عذر أبينا، حتى نخرج من عذر أبينا. لما خرج هؤلاء أبناء آدم عليه السلام في الأرض يبحثون، وافوا ملائكة. الرواية تذكر على أن الملائكة كانوا على صورة رجال، على صورة بشر، وكان معهم ماذا؟ معهم فؤوس ومساحي وحنوط وكفن ومكاتل، هذه أدوات إيش؟ أدوات الموت، هذه أدوات الدفن. فوافوا الأبناء جماعة من الملائكة، وما عرفوا أنهم ملائكة، فقالت الملائكة إلى أين تريدون؟ أين تذهبون؟ قالوا لهم إن أبانا آدم اشتهى أن يأكل من ثمار الجنة. قال ارجعوا إلى أبيكم فإن أجله قد انقضى، أي بمعنى انتهى، لا تتعبوا أنفسكم بالبحث. فلما دخلت الملائكة على آدم، أول من قابلتهم حواء عرفت بأن هذا الملأ هو ملأ من الملائكة. وكيف عرفت حواء الملائكة؟ يعني قد عاشت في الجنة وعلمت من هم الملائكة، تعلم بصفاتهم وخصائصهم، لهم معرفة بهم. فلما رأت حواء الملائكة قد دخلوا عليهم، قامت حواء ولاذت بآدم، لاذت به، التصقت به. وهنا قال العلماء لماذا هذا اللوذ؟ لماذا؟ طبعا من الروايات من تفسر على أن حواء خافت على آدم، وأن هذه منيته، وأن روحه ستقبض، قيل هذا، وقيل أمر آخر. وتوضح التفسير الثاني الذي سأتي به، يوضح تمام القصة، أن حواء لما لاذت بآدم قال آدم عليه السلام إليك عني، فإني لم ألقى ما ألقى إلا منك، يعني عاتبها. قد إذن على ماذا يفسر هذا اللوذ؟ قال جماعة من أهل العلم أن حواء لما علمت أن هؤلاء ملائكة وأنهم بهذه الأدوات أتوا لقبض روحه، وهي تعلم كما يقيل، وهذا مما يكون من شأن الأنبياء والرسل، أنه حين المنية الأنبياء يخيرون، حين المنية الأنبياء يخيرون بين ماذا؟ بين قبض الأرواح وبين البقاء، بين قبض الروح وبين البقاء، تقبض روحك إلى الرفيق الأعلى أو تبقى في الأرض. فكانت حواء تعلم بهذا، وكانت تطمع حواء أن آدم يختار ماذا؟ يختار البقاء في الأرض. فلما جاءت عند آدم وكأنها تريد أن تغري بهذا، ماذا قال؟ قال إليك عني، خلاص يكفي، إليك عني، ما قد لقيت إلا بأمرك، يعني ما صار لي صار إلا في الجنة وأخراجي، لأن كانت اللامة في أكل الشجرة تعود إلى حواء، تعود إلى حواء. فقال إليك عني، فما أصابني إلا منك. ثم قال خلي بيني وبين ملائكة ربي، خلاص انتعد. فخرجت، ثم جاء الملائكة وقبضت روح آدم عليه السلام. طب قبضوا روحه فقط؟ لا، قامت الملائكة بغسله وبتكفينه وبدفنه وإدخاله بحفر قبره وإدخاله إلى القبر وجعله في اللحد ووضع اللبن عليه وبدفنه والصلاة عليه. كل هذا الأمر فعلته الملائكة لآدم عليه السلام. ثم انتهت الملائكة، قالوا لأبنائه، قالوا هذه سنتكم يا بني آدم، هذه سنتكم يا بني آدم. ودل هذا إخواني في الله على أن هذه الأمور كانت من الأمور القديمة في الأمم، وهي ما تتعلق بإكرام الأموات بكفنهم وتغسيلهم وتحنيطهم ودفنهم والصلاة عليهم. لكن جاءت الخلف بعد ذلك، ورأينا هذه المهازل التي تقيمها الأمم لموتاهم، منهم من يحرقه حرقا كما يفعل الهندوس والهندوك، يحرقون الجثث، ومنهم من يجعل له توابيت وإهرامات كما يفعل الفراعنة، ومنهم من يجعل فيه توابيت كما صار في بعض البلدان، يأتون بالميت ويجعلونه في تابوت مغلق ثم يوضع في مكان حتى يتحلل داخل التابوت ولا يدفن، إنما يدفن بعد فترة، يؤخذ الرفات من هذا التابوت ثم يحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها. وآخر ما سمعت من المهازل القبيحة الخبيثة والصور الرديئة في الدفن، ما يفعل في بعض الدول الآسيوية أن القبور عبارة عن زجاج، تخيل الميت إذا مات يجعل له قبر من زجاج يدفن فيه، ثم يوضع في هذا الإطار الزجاجي ويدفن ويكون مرآة. لماذا؟ حتى يأتي الزوار من أقربائه وأحبابه يزورونه. تزورون من؟ تزورون من؟ هذا لو ترك أسبوعا واحدا أو نحو من ذلك، ما الذي سيكون؟ سيتفجر الجثة، تتفجر، يخرج منها الديدان، يخرج منها شيء الله أعلم، حتى أن أصحابه لن يستطيع أن ينظروا إليه. لكن سماحة الدين وشريعة الإسلام أمرت بإكرام الميت، وذلك بكفنه ودفنه وإدخاله في حفرة حتى يوارى ولا يتلاعب به. فالحاصل إخواني في الله، هذه القصة كانت في موضوع ماذا؟ موت آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك عاش الناس بعد آدم عليه السلام على التوحيد، ما كان هناك شرك وما كان هناك كفر ولا كان هناك ما يخرج عن جادة التوحيد. استمر الناس على هذا كم؟ 10 قرون، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد، كان الناس على عبادة الله وحده لا شريك له 10 قرون. ومن باب الفائدة إخواني في الله، القرن إذا ذكر فإنه بمعنى الجيل، لفظ القرون إذا جاء في الكتاب والسنة بمعنى الأجيال، 10 قرون أي 10 أجيال، 10 قرون أي 10 أجيال. فكان بين آدم وبين نوح 10 أجيال، 10 قرون. وكم يحسب الجيل؟ كم يحسب الجيل؟ الجيل يحسب بمنتصف عمر أصحاب هذه الفترة. مثاله قلنا آدم كم؟ 1000 سنة، ونوح كم؟ 1000 سنة، كم المنتصف؟ 500 سنة. إذن الجيل الذي يكون في هذه الفترة عمره 500 سنة، عدد الجيل في هذا ما بين نوح وبين آدم عمر الجيل 500 سنة. بهذا لو ضربنا 500 سنة في 10 قرون كم تعطينا؟ 5000 سنة. هذه الفترة التي كانت بين آدم عليه السلام إلى نوح 5000 سنة، وهذه 5000 كانت مليئة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر حول قصة آدم عليه السلام، وما كان من خلقه، وما كان من سكنه الجنة، وما كان من إخراجه، وما كان كذلك من موته عليه السلام. طبعا بقت هناك مسائل وحوادث وأحداث، لكن ماذا رأينا؟ أن تترك حتى نستغل الوقت بالدخول في غيرهم من الأنبياء. هل في إشكال إخواني في الله قبل أن ندخل إلى نوح عليه السلام؟ هل في إشكال في قصة آدم وما صار، أو تنبيه أو شيء؟ هو نبي كما يقال، نبي أو رسول كما يقال على الخلاف، لكن جاء لي مصرح أنه نبي. كان آدم نبيا مكلما، كان نبيا مكلما. وكم جيل بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أحد عنده إجازة الآن؟ أحد عنده إجازة قرآنية؟ بس نريد نعرف عدد السنة، عدد الرجال بين الذي عنده السلسلة إلى رسول الله كم؟ 29 28. عدد الأجيال التي بيننا وبين رسول الله 28 جيل أو 29 جيل. هذه عدد الأجيال التي بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن كما قلنا نقدر حياة من كان في زمن رسول الله قد 80 سنة، ونحن في هذه الأزمان كذلك 80 سنة، فعمر الجيل الواحد 40 سنة، الجيل 40 سنة. فمن عاش 80 سنة فمعناه أنه عاش بين جيلين، من عاش 80 سنة عاش بين جيلين. فلو حسبنا الأجيال التي بيننا وبين رسول الله 28 جيل، ومن أراد يتأكد يرجع إلى أصحاب الأسانيد، من أخذ القرآن شفاهة وقراءة ينظر أن بينه وبين رسول الله 28 أو 29 راوي. هؤلاء الأجيال التي بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل إخواني في الله إلى نوح عليه السلام. كم باقي من الأذان؟ كم؟ 5 دقائق. طيب ننتقل إخواني في الله إلى نوح عليه السلام، والذي كما قلنا قد جاء بعد آدم عليه السلام 5000 سنة. وجاء نوح إلى قومه بدعوة التوحيد، وخاص بعدما ظهر فيهم الشرك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا هؤلاء ناس على صلاح كما جاء في أثر ابن عباس في البخاري، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا أناسا صالحين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم، وتأمل يا عبد الله خلال هذه القرون الطويلة ولا زال الشيطان يعمل في إضلال بني آدم. وأعظم، وانتبه، أعظم ما يطلبه الشيطان من الآدميين الشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فأعظم ما يطلبه الشيطان من الإنسان أعظم مرتبة الكفر، لأن من كفر سيبقى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلا يزال الشيطان يعمل في الإنسان في أنه يوقعه في الشرك والكفر. ولهذا الشيطان يفعل أشياء كثيرة ولو أنه يتدخل بنفسه. الشيطان يتدخل بنفسه حتى يوقع الناس في الشرك ويجعلهم يموتون عليه. وتأمل ما كان في كفار قريش على باب الفائدة، من باب الفائدة عزة، وما أدراك ما عزة. كان كفار قريش يعبدون العزة، وعزة ما هي؟ شيطانة، هي خرجت بنفسها، شيطانة خرجت بنفسها، وكانت تدعو الناس إلى أن تعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى كسر العزة وإلى إزالة العزة. فذهب خالد إلى المكان الذي فيه العزة، وكان عزة عبارة عن مكان كما يقال حوش وفيه نخلات. فقام خالد رضي الله تعالى عنه وكسر هذا الجدار وقطع النخلات، ثم رجع فقال له نبينا ما صنعت؟ قال فعلت كذا وكذا. قال ما صنعت شيئا، اذهب يا خالد وأرحني من عزة. فرجع خالد، لما رجع مرة ثانية تفاجأ بأمر وهو مريب، أن السدنة وهم حراس الصنم كانوا ينظرون إلى الجبل، كان جبل بجوارهم، ينظرون إلى الجبل ويتكلمون مع من هو في الجبل. ماذا يقولون؟ بعد رأوا خالد مع كتيبته قد قدم، قالوا يا عزة عوريه، يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يا عزة خبليه. فقام خالد واستغلها فرصة وصعد إلى جهة الجبل، فماذا وجد؟ وجد العزة، ما هي؟ عبارة عن شيطانة سوداء ناشرة شعرها. فقام خالد رضي الله تعالى عنه ورفع السيف فقتلها. فلما رجع خالد إلى رسول الله وأخبره الخبر، قال الآن يا خالد، الآن يا خالد، هذه هي العزة، العزة عبارة عن شيطانة، ماذا تفعل؟ كانت تتلاعب بالعرب، كان العرب يصدقون بهذه الأصنام لأنهم يسمعون أصوات ويجدون حركات. ولهذا نحن ما نستبعد مثلا ما عليه عباد القبور، لم يذكروا
الله أكبر، الله أكبر،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في قصة نوح إخواني في الله، عندما ظهر الشرك في عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام، نوحا عليه السلام، ونوح من سلالة آدم لا شك في ذلكم ولا ريب بالاتفاق، لكن الله أعلم بعدد الآباء التي بينهما، لكن كما قلنا مدة 5000 سنة كانت بينهما. حرص نوح عليه السلام على دعوة قومه، واقرأ يا عبد الله ما ذكر في سورة نوح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، ليس أصبع، أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم حتى لا ينظرون إليه، واستكبروا استكبارا. وأخذ نوح يدعو. يدعو من؟ يدعو أهل الأرض. وقد ذكر عن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه كان يرى أن دعوة نوح للأرض جميعا، وعاش كم؟ 1000 سنة، إلا 50 عاما كان يتنقل فيها، 20 عام هنا، 50 عام هنا، 30 عام هنا. ولهذا من نظر إلى حوار نوح عليه السلام ورد المكذبين له تجدها تختلف. لماذا تختلف؟ على حسب البيئة. فكان يذهب هنا ويردونه، ويذهب هنا ويردونه. فكان من علمائنا من يرى أن نوح عليه السلام لم يكن في بقعة واحدة، وإنما كان ينتشر في الأرض. ولهذا لما دعا قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، على الأرض، لأن قد ماذا؟ قد فحصهم ودار عليهم، دار على من كان موجود في البشرية في حينها، في حينها. ومع ذلكم كان قومه في غاية من الإيباء والاستكبار، حتى أنهم استهزأوا به. وماذا طلبوا منه؟ طلبوا منه أن يأتي بالعذاب، إن كان من عذاب معك فأتي به، فأتي به. إلا أن نوحا عليه السلام لم يكن يدعو على قومه، لم يكن يدعو على قومه، وإنما صبر واحتسب في ذلكم. فقال إنما يأتيكم الله به، إن كان من عذاب من عند الله، أما مني لا تنتظرون شيء. فأخذ نوح عليه السلام يدعو ويدعو ويدعو فترة طويلة من الزمن، 100 سنين وهو يدعو، إلى أن جاء أمر الله جل وعلا بأنه ما هناك أحد سيؤمن إلا الذي من قد آمن معك، فلا تبتئس، انتهي، قف إلى هذا الحد، لا تتعب نفسك يا نوح، الذين هم معك هم زيادة، لن تجد زيادة على ذلكم. حينها كما يقول العلماء دعا نوح على قومه الكفار. لماذا حينها دعا؟ لأنه خاف على القلة الذين معه، وما آمن معه إلا قليل. سيأتي معنا أن هؤلاء من قلتهم أنه حواهم في سفينة فقط، وإلا كل البشرية على الكفر. فلما علم من وحي الله له بأنه ما أحد سيؤمن زيادة على الذين معك، خاف على من؟ على الذي معه تحت يده، أن يتسلط عليهم السفهاء ضربا وتنكيلا وتعذيبا أو شبهات، فخاف عليهم. حينها دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تبقي أحد منهم. لماذا؟ حتى يطمئن على سلامة من كان من أتباعه ومن كان من قومه. حينها أمر الله نوحا عليه السلام بأن يصنع الفلك، أوحى الله إليه أن يصنع الفلك، فقام نوح بصناعة الفلك، وأخذ على ذلكم عمرا طويلا. قال الجماعة من أهل العلم أخذ نوح عليه السلام 10 سنين وهو ماذا؟ يبني السفينة، 10 سنين، وكبر في السن عتية، قد كبر، لأن هذا الأمر جاء في آخر عمره. فقام هو ومن كان معه ممن آمن يصنعون هذه السفينة التي أمره الله جل وعلا أن يصنعها. وكان قومه كلما مروا عليه استهزأوا به، لأن نوح عليه السلام ماذا فعل؟ نوح كان يصنع السفينة في قريته، ما هناك بحار، ما هناك أنهار، ما هناك حتى جداول يدفعها ثم تسري به إلى بحر ماء أو خليج، فكانت هذه محل استهزاء، ليس فقط في قومه بل على وجه الأرض. على طول مدة صناعة السفينة كان الناس يتحدثون في أقطار الأرض على هذا الذي يدعي النبوة والرسالة وأنه مبعوث من ربه، أن ربهم أمره بصناعة السفينة، فكان يأتي الناس ويشدون الرحال فقط. عجيب الله، هكذا، فليأتي من شرق وليأتي من غرب ويأتي من أماكن بعيدة كما يقال أصبح كالمهرجان يتجمع إليه الناس من السفهاء والكبراء، وذلك بقصد الاستهزاء على نوح عليه السلام وما كان من أمره. طيب نقف إلى هذا الحد إخواني في الله، لأنه سيأتي معنا مسائل طويلة وأحاول أن لا أريد أن أقطع فيها، بل أستمر في قصة نوح إلى أن أنتهي منها، وقد حان وقت الدرس العام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.